الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فتوقفنا قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب البيوع، قال: باب الفرائض. باب الفرائض، والفرائض جمع فريضة، وهو في اللغة الفرض، في اللغة هو التقدير أو القطع. يقول: فرضت لفلان كذا، أي نصيب من المال، أو قطعت له مقدارا من المال. وخصت المواريث بهذا الاسم لقوله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. فمن قوله مفروضا أخذ هذا الاسم، اسم الفرائض. هو في اصطلاح الفقهاء فقه المواريث، فقه المواريث وما يلتحق بها من الحساب، وهو علم فاضل شريف. أورد الحافظ فيه، يعني نحن في هذا نشرح الأحاديث ولا نصور المسائل، يعني ذاك له دروس خاصة وعلم الفرائض، لكن هذه أصول وأدلة أخذت منها، يعني تلك المسائل التي رتبها الفقهاء في علم الفرائض. قال الحافظ ابن حجر عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. هذا الحديث العظيم، هذا الحديث عظيم كثير الفوائد. هذا الحديث، يعني النبي الله سبحانه وتعالى بين الفرائض في القرآن الكريم ولم يكله لأحد، وهذا الحديث يبين كيف نطبق تلك الآيات، كيف نبدأ بقسمة المواريث. ففيه أن ألحق الفرائض، ألحق الفرائض أي أوصلوا، أعطوا الفرائض المذكورة في كتاب الله، وهي ستة. الفرائض المذكورة في كتاب الله ستة: النصف والربع والثمن، يعني النصف ونصفه ونصف نصفه، الربع النصف ونصفه الربع ونصف نصفه الثمن، والثلثان ونصفها الثلث ونصف نصفها السدس. وهذه الفرائض المقدرة في كتاب الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض، أي أعطوا، أوصلوا الفرائض هذه إلى أهلها بالشروط التي بيّنها الكتاب والسنة وشرحها العلماء. وما تبقى، ما تبقى بعد الفروض فهو لأولى رجل ذكر، أي لأقرب رجل ذكر. فإن العصبة يتفاوتون في القرب، فإذا وجد مثلا أب وجد، فالجد لا يأخذ شيئا، لأن الأب أقرب منه، أقرب منه، لأن الأب أقرب منه. إذا وجد ابن للميت وابن ابن، فالابن الابن لا شيء له، لأن الأب الابن هو أقرب، أقرب إليه، وهكذا. فيقول: ألحقوا الفرائض المذكورة في كتاب الله. فهي الآن يعطيهم، يرسم لهم طريقة العمل وتطبيق هذا الوارد في كتاب الله سبحانه وتعالى. ألحقوا، أعطوا الفرائض لأهلها. فإذا تبقى شيء فللعصبة، فلا أقرب رجل من العصبة، وإذا لم يبقى شيء فإن العصبة تسقط. مثال ذلك الذي يبقى عم زوج وعم، فللزوج النصف لعدم الفرع الوارث، وللعم الباقي تعصيبا. هكذا يعني ينظر في المسائل، تعطى الفرائض يبدأ بها، فإن بقي شيء فلأولى رجل ذكر، وإن لم يبق شيء فإنه يسقط، لأن أحيان يعني تكون الفرائض كثيرة والأنصبة كثيرة فتستغرق التركة ولا يبقى شيء للعصبة فيسقطون لا يأخذون شيء، كانوا يعني مهما كان قربهم من الميت. فهذه يعني حقوق قدرها الله سبحانه وتعالى في كتابه فيبدأ بها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. لماذا قال رجل ذكر؟ هل هناك رجل غير ذكر؟ ما في رجل ما هو ذكر، لكن هنا يريد أن يرد على أن يعني على فعل الجاهلية إذ كانوا لا يورثون الصغير، فإن هنا المقصود هو الذكورية، سواء كان صغيرا أو كبيرا، سواء كان صغيرا أو كبيرا. سيأتينا حديث في توريث الحمل ومتى يورث، إذا استهل صارخا يورث، أما الجاهلية لا، اللي ما يحمل السلاح اللي ما هو كبير فلا إرث، لا يورثونه. فلذلك قال، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعطي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، فيقول ألحقوا أعطوا الفرائض أهلها كما ورد في كتاب الله، كما ورد في كتاب الله أصحاب النصف يعطون النصف وبشروطه الواردة هناك متى يأخذ النصف. فالزوج مثلا مع الفرع الوارث لا يأخذ النصف، يأخذه مع عدم الفرع الوارث. لو ماتت امرأة وركثركت زوجا وابن فإن الزوج هنا يأخذ الربع ولا يأخذ النصف. فيعني هذا معنى قولي بشروطها. الأم أيضا تأخذ الثلث بشروط، البنات يعني متى تأخذ البنت النصف ومتى تأخذ أكثر، أو متى تكون عصبة بالغير أو مع الغير، وهكذا. هناك هذا بيان هذا في كتب الفرائض. فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وأقرب الرجال إلى الميت، يعني نقول الرجال، وهنا المقصود به إذا ذكر كان صغيرا أو كبيرا، لا كما تفعل الجاهلية. أقرب الرجال إلى الميت من الميت على الإطلاق هم أبناؤه، أبناؤه ثم بنوهم وإن سفلوا مهما نزلوا، الأبناء وأبناء الأبناء مهما نزلوا، ثم أبوه وجده وإن علا، ثم أبوه وجده وإن علا، ثم إخوته وبنوهم ثم أعمامه وبنوهم وهكذا. فهؤلاء هم ترتيب القرابة للميت. الحديث دل على وجوب إعطاء ذوي الفروض فروضهم المنصوص عليها في كتاب الله، المنصوص عليها في كتاب الله. وهي ستة كما قلنا: النصف ونصفه ونصف نصفه، يعني النصف والربع والثمن، والثلثان ونصفها ونصف نصفها، ثلثان نصفها الثلث، ونصف نصف نصفها هو نصف الثلث، السدس. وبين القرآن الكريم من يستحق هذا، وشرحه الفقهاء في كتب الفرائض. الباقي لماذا قدم، يعني الحكمة في هذا العظيمة، لماذا قدم أصحاب الفروض على العصبة، والعصبة يعني أقوى، لماذا قدموا؟ لأن العصبة يأخذون بلا تقدير، بلا تقدير، فلو أخذوا التارك ما بقي شيء يقسم، أحسنت، لم يبقى شيء. لو أعطينا المال، لو بدأنا بالعصبة لم يبقى شيء لأصحاب الفروض يوزعوا عليهم. فهذه حكمة الله سبحانه وتعالى، والعدل في كتاب في 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 شرع الله جل وعلا. فإنه لو بدأ بالعصبة وهم يأخذون من غير تقدير، فإنه لا يبقى لأصحاب الفروض شيء، يأخذون المال ولا يبقى شيء لأصحاب الفروض. وفيه دليل على توريث العصبة بشروطهم وحسب تقديرهم من حيث الجهة والمنزلة والقوة. وأيضا الحديث دليل على وجوب تقديم الأقرب، فالأقرب من العصبات، من فالأقرب القريب يحجب البعيد، القريب الأب يحجب الجد، الابن يحجب ابن الابن، الأخ الشقيق يحجب الأخ غير الشقيق، وهكذا. فإنه يعني هذا دليل على تقديم الأقرب، فالأقرب من العصبة، فلا يرث عاصب بعيد مع وجود عاصب قريب وارث. استدل بالحديث على مسائل العول، على مسائل العول. العول هو زيادة في الأنصبة ونقص في النصيب المال يعني الذي. وأيضا استدل به على الرد، لأنه إذا أخذ أصحاب الفروض فروضهم وبقي شيء يرد عليهم بنسبة فرضهم إلى المسألة، إلا الزوجان فلا يرد عليهما. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم. وسيأتينا حديث فصل بينه الحافظ وبين هذا الحديث، وهو أنسب أن يجعله بعده، حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين. رواه أحمد والأربعة، والحديث حسن لأنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذه السلسلة يعني يكون الحديث الذي يأتي بها يكون حديثا حسنا. فهذا الحديث: لا توارث بين أهل ملتين، فهذا أعم من ذاك، أعم من الأول. الأول لا يرث المسلم الكافر، وهذا مكان اتفاق بين أهل العلم أن المسلم لا يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم، فلا توارث بين مسلم وكافر. فإذا كان الميت مسلما والوارث كافرا أو بالعكس لم يحصل بينهما توارث، لأن ذلك لأن رابطة الدين أقوى من رابطة النسب، رابطة الدين أقوى من رابطة النسب. وفيه يعني إجماع على أن المسلم لا يرث من قريبه الكافر. أجمع العلماء على أن الكافر لا يرث المسلم، يعني عكسوها، لا هذا مكان إجماع أن الكافر لا يرث من قريبه المسلم. أما عكسه إذا مات، إذا مات يعني هذا المسلم لا يرثه الكافر، هذا مكان إجماع إذا كان الميت هو المسلم والحي هو الكافر، فهذا مكان إجماع بين علماء المسلمين. لكنهم اختلفوا في ترث المسلم من قريبه الكافر، لأن المسلم إذا مات قريبه الكافر اختلفوا، ما هو جائز، اختلفوا. فالجمهور جمهور على أنه لا توارث لعموم الحديث، لعموم الأدلة وعموم هذا الحديث، وقالوا لا توارث، فلا يرث هذا، فلا يرث المسلم من قريبه الكافر، هذا قول الجمهور. وهناك قول بتوريثه، لكن هذا هو الراجح، هذا هو الراجح. أما الحديث الآخر، وأنا قفزت حديث أعود إليه للمناسبة، الحديث الآخر حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال ذاك بين مسلم وكافر، الذي تقدم هذا الحديث بين مسلم وكافر، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فهذا خاص بمسلم وكافر، مات أحدهما وهو قريب للآخر. لكن هذا الحديث أعم، فيقول وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين، فهذا عام، الإسلام ملة واليهودية ملة والنصرانية ملة، فهذا ذاك انتهينا منه، وأنه إما جزء منه وهو لا يرث الكافر المسلم، هذا مختلف فيه، أما يعني لا هذا متفق عليه، ولا يرث المسلم الكافر هذا فيه خلاف، والراجح أنه لا يرث. طيب إذا كان أهل ملتين من غير ليس واحدة من الملتين الإسلام، مثلا مات يهودي وترك أخا له نصراني، فهل يرثه؟ هذا الحديث يقول لا يرثه، الحديث يقول لا توارث بين لا يتوارث أهل ملتين، ويعني وأيضا لو كان كتابي يهودي أو نصراني والميت مشرك بوذي مثلا، فهل يتوارث يعني هذا ملة؟ هذا ملة. فللعلماء في هذه المسألة أربعة أقوال ألخصها باختصار شديد، أنه لا توارث بين ملتين كافرتين، هذا القول الأول، لا توارث بين ملتين كافرتين، فالكافر اليهودي لا يرث قريبه النصراني، هذا القول الأول، والمجوسي كذلك، والعكس لا يتوارث لاختلاف الدين بينهما، لاختلاف الدين بينهما، وهذا مذهب الإمام أحمد وقول عند المالكية ونصره ابن قدامة وغيره في المغني. القول الثاني أن الكفار يتوارثون فيما بينهم، لماذا؟ قالوا لأن الكفر ملة واحدة، الكفر ملة واحدة، والمقصود هذا يحمل على المسلم والكافر، الكافر ملة واحدة والإسلام ملة، إذن هذا محمول على هذا، وهذا قول. القول الثالث بينا يعني السبب لماذا، لأنه قالوا هذا هو السبب، أنه الكفر كله ملة واحدة، الكفر كله ملة واحدة، فقالوا المقصود بهذا هو ما ورد في الحديث، في الحديث الأول وهو حديث أسامة بن زيد، فالمقصود بين الإسلام وبين الملل الأخرى تعتبر كلها ملة واحدة. بعض العلماء بعض ورد عن السلف أن الملل ثلاث، قالوا الملل ثلاث، جعلوها ثلاث، الإسلام ملة، أهل الكتاب ملة، وغيرهم ملة ثانية ثالثة، فاليهودية ملة والنصرانية ملة وبقية الكفر ملة، فجعلوها ثلاثة، والإسلام يعني تقدم بيانه. والراجح القول الأول لأن لقوة الأدلة ولهذا الحديث، وكل ملة لا موالاة بينها وبين الملة الأخرى ولا اتفاق بينها في الدين، فلذلك يعني يفرق بينها. فالصحيح يعني ظاهر الأخذ بظاهر الحديث، الأخذ بظاهر الحديث وأنه لا يتوارث أصحاب الملل. ثم قال وعن عمران بن نعود للحديث الذي تركناه، عن ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن وأخت، يعني مات ميت عن بنته وبنت ابنه وأخته، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت، لأن البنت ترث النصف، ولأن البنتين يرثن فيكون النصف. ماذا باقي للبنات؟ بقي تكملة الثلثين وهو السدس، تأخذ السدس تكملة الثلثين، لأن البنت الابن بمنزلة البنت، فبمنزلة البنت، وما بقي فيكون للأخت عصبة بالغير. أو فهذه المسألة، يعني هذا الحديث رواه البخاري، فأن الله تعالى أعطى البنت مع أختها، فالبنت الابن تنزل منزلة البنت فتكمل، لكن ما تنقص نصيب البنت، فتأخذ السدس تكملة الثلثين. ولم يعطها النصف، دل ذلك على عدم المعصب أيضا، يعني متى تأخذ البنت النصف؟ إذا لم يكن معها أخوها وهو معصب، أو شريك وهو أختها، الأخت تعتبر شريكة معها في 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 في, في الثلثين، وأخوها يعصبها فتأخذ للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا يعني مثال، لأن البنات الشقيقات أو لأب، يعني كل واحدة في بشرطها، مع البنات يعتبرن عصبات. ثم قال رحمه الله تعالى وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابن أبي ابني قال إن ابن ابني مات، إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه. رجل يقول مات ابن ابني فما لي من ميراثه، من ميراثه. فقال لك السدس، يعني هذا المنصوص في كتاب الله أن الأب إذا كان للميت ابن فإنه يأخذ السدس. هذا ابن ابن. فيقول ثم ولى الرجل، قال له لك السدس، ثم ولى أدبر، فقال ثم دعاه فقال إن السدس الآخر طعمة، يعني خذ سدس آخر. كيف هذا؟ يعني ما وجه ذلك؟ الثاني تعصيب، لأن الجد له ثلاث حالات: إما أن يرث بالفرض فقط، أو أن يرث بالتعصيب فقط، أو أن يرث بالفرض والتعصيب، وهذا مثاله أن يرث بالفرض والتعصيب. مثاله هو هذا، أن الجد يرث، له ثلاث حالات: حالة يرث فيها بالفرض فقط، له فرض يأخذه ولا يأخذ غيره، في حالة من الحالات يأخذ تعصيبا فقط، وفي حالة يأخذ فرضا وتعصيبا. وهذا فقوله طعمة هنا لئلا يوهم أن هذا فرضا، بل هذا تعصيب. وهذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم أن السدس الآخر الذي أخذه ليس فرضا، لأن المنصوص في كتاب الله أن له السدس مع وجود الفرع الوارث، له السدس مع وجود الفرع الوارث. وهنا وجد الفرع الوارث، ولكن بقي في التركة شيء وهو الأقرب، لا أحد أقرب منه، إذن فيأخذ هذا السدس الباقي، السدس الباقي تعصيبا. إذن الجد يرث بالفرض ويرث بالتعصيب، والمراد هنا حيث لا يوجد بينه وبين الميت أنثى، هذا شرط، هذا من يعني ألا يدلي بأنثى، لو أدلى بأنثى لا يكون هذا. كأبي الأب فإنه يرث السدس، مثل هذا أبي الأب، مثل هذا الذي في الحديث، فإنه يرث السدس إذا كان للميت ذكر وارث، ابن هنا ابن الابن، ذكر وارث وابن الابن، ونحن قلنا الأبناء وإن نزلوا، ففقد الابن نزل الابن الابن مكانه. وأيضا شرط آخر، لا يوجد جد أقرب منه، لأن قلنا في التعصيب أقرب رجل أو لا رجل ذكر، يعني أقرب رجل ذكر، فهذا يعني تحقق فيه أن وجود ابن الابن يعني الفرع الوارث فأخذ معه السدس. لم يوجد، يعني شرط عدمي، لم يوجد ما يمنعه بأن يعني جد أقرب منه أو أب، فأخذ الباقي، أخذ السدس الآخر الباقي تعصيبا. ويعني صورة المسألة، يعني لا بد أن تصور هكذا، أنه الميت هذا له صورة، حتى يكون الحديث، حتى يكون الحديث موافق للآيات ولقواعد الفرائض. فهنا وارث يرث الثلثين، يرث الثلثين، فيأخذ الجد الباقي، باقي الثلث الأخير، لأنه معصب في هذه الحالة. فإن يقول إن ابني مات فما لي من ميراثه، فقال لك، يعني له بنت أو له بنتان يأخذنا الثلثين، بقي الثلث، ثلث يأخذه، ها؟ يأخذون الثلثان، نصف النصف، نعم، فإن كانت واحدة فلها النصف. لكن هنا هذه المسألة تقدر هكذا، أن له بنتين يأخذن الثلثين، يأخذن الثلثين، فيبقى الثلث، يأخذ منه سدسا فرضا ويأخذ منه السدس الثاني تعصيبا، فانتهت المسألة، ثلثان للبنتين وثلث يأخذه الجد فرضا وتعصيبا، يأخذ السدس فرضا ويأخذ السدس الآخر تعصيبا، ويأخذ. فإذا هذه الصورة التي يرث فيها الجد. لا طيب، بقي لنا صورة، يعني الصورة الأولى يرث فيها تعصيبا فقط، تعصيبا، لو كان هناك ميت مات عن عم عن 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 زوجة أو عن زوج، ميتة ماتت عن زوج، فهذه تأخذ نصيبها، إن كانت الزوجة ربع أو كان الزوج يأخذ النصف، والباقي يأخذه الجد تعصيبا. وقد يرث بالفرض إذا كان معه ابن أو فرع وارث، ويعني لم يبقى شيء من التركة. فلو ما مثلا، هذا بالفرض فقط، لو مات ميت عن ابن وجد، عن جده وابنه، فللجد السدس فرضا. لماذا؟ لأنه يوجد فرع وارث، وهذا من أصحاب الفروض الجد، فيأخذ نصيبه والباقي يأخذه أقرب رجل ذكر. إذن لم يبقى له شيء، ليس له تعصيب في هذه الحالة، يعني هلك هالك، وترك ابنه، مات رجل وترك ابنه وجده، ها؟ الجد هنا يأخذ ماذا؟ يأخذ السدس لوجود الفرع الوارد، والباقي يأخذه الابن تعصيبا، فورث الجد هنا فرضا فقط. أو الحالة الثالثة أن يرث فرضا وتعصيبا، ومثالها هذا الذي ذكرناه بعد ما ننتهي إن شاء الله. إذا كان هناك أسئلة كثيرة نتوقف هنا. هو حي الآن، ما يعتبر ميراث، يعتبر عطية، سيأتينا هذا في أحاديث قادمة، يعني يأتي ويعطي بعض أبنائه أو بناته ولده، لأن الولد في الفرائض أو في اللغة يشمل الذكر والأنثى، فإن كان له ولد وإن كان له ولد في القرآن الكريم يعني ذكر أو أنثى. وفي هذا حديث النعمان بن بشير عندما خصه أبوه بعطية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. وقال في رواية: جاء ليشهد النبي عليه: لا تشهدني على جور، أو لا أشهد على جور. جور، نعم، هذا جور وظلم، ظلم هذا، لأنه لا يعطي، يعني هناك فرق بين العطية والوصية، الوصية بعد الموت، والعطية والهبة تكون في الحياة، بعد الموت لا وصية لوارث، هذه الوصية لا يجوز لأحد أن يوصي لوارث يخص به، فالنبي يقول لا وصية لوارث. أما العطية والهبة في الحياة فيجب العدل بين الأبناء فيها. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والعلماء لهم في هذا، يعني كيف في كيفية العدل، لهم قولان: قول بأنه للذكر مثل الميراث، للذكر مثل حظ الأنثيين، وقيل بالتسوية بينهم، يعطي الذكر لأن هذا ما زال في الحياة، ولعله للذكر مثل حظ الأنثيين كأعدل. أعدل. ثم هناك يعني بعض الأحوال ذكر العلماء أنه يجوز أن يعطى فيها بعض الأولاد دون بعض. قالوا الزمن المريض المزمن الذي مرضه مزمن فهو يعطى لهذا. إنسان واحد غني أحد الأولاد والآخر عنده أولاد كثير ويحتاج إلى معاونة، ففي هذه الحالة يجوز أن يعينه في هذا. فيه تفصيلات لأهل العلم. أما أن يفضل من أجل التفضيل فهذا لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم سماه جورا، فقال عندما جاء ليشهده قال إن ابنة رواحة يعني زوجته طلبت منه أن يعطي ابنها النعمان، واختلف في نوع الهدية أو العطية هذه، قيل بستان وقيل عبد. المهم عندنا الأصل وهو العدل بين سواء كانت كذا أو نقود أو بيوت أو غيرها، العدل بين الأولاد. وهذا فيه حكمة عظيمة جدا جاءت في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتحب أن يكونوا لك في البر سواء؟ نعم، هذا العدل. أنت تريد منهم كلهم أن يتساووا في برك ويتسابقوا فيه، فكيف أنت تجعل بينهم هذه العداوة؟ هو ينشئ الآن عداوة بين وبغض وحسد بين أبنائه بتفضيل بعضهم على بعض. وهذا سيأتي في 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 الوصايا والهبات إن شاء الله تعالى في الباب الذي بعد هذا.